لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه يحرم بإحرام تسعة أشياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بالإحرام من أحكام، حيث بين المصنف رحمه الله أن الحاج أو المعتمر إذا وصل إلى الميقات فإنه لا يجوز له أن يتجاوزه إلا وهو محرم، وبين رحمه الله ما يتعلق بذلك من الأحكام، يعني مما يسن له فعله قبل أن يحرم، وما يسن له أن يقوله إذا أحرم، مع بيان المراد بالإحرام وما هو الإحرام، وما يتعلق بذلك من مسائل أخرى تقدم الكلام عليها بالأمس. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا محظورات الإحرام، يعني الممنوعات بسبب الإحرام. فالمصنف يفترض الآن أن الحاج أو المعتمر قد أحرم من الميقات، فيبين له هذه المحظورات وهذه الممنوعات حتى يجتنبها، حتى لا يأثم، وحتى لا يؤثر على نفسه بنقص ثوابه أو إبطاله، فإن بعض المحظورات تفسد النسك وهي الجماع، وبعضها تقلل من ثوابه، تقلل من ثوابه. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان هذه المحظورات وهذه الممنوعات التي يجب على المحرم أن يجتنبها وأن يحضرها، يعني يمتنع عنها. قال أي المحرمات بسببه، وهي تسعة أشياء، هي تسعة أشياء: حلق الشعر وتقليم الظفر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوط والمباشرة دون الفرج، وهذه محظورة الإحرام التسع، وسيأتي الكلام على كل واحدة منها بالتفصيل. نعم.
أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر.
المحظور الأول حلق الشعر من جميع البدن بلا عذر، فإنه يأثم الحاج والمعتمر إذا حلق شيئا من شعره من أي موضع كان من بدنه، من أي موضع، إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من شاربه ولا من أي موضع كان من بدنه، فإن ذلك من محظورات الإحرام، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالله تعالى نص على حلق شعر الرأس وغيره بالقياس عليه، فإنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره لا من رأسه ولا من غيره ما دام محرما.
يعني إزالته بحلق.
ثم قول المصنف من جميع بدنه بلا عذر، فقوله بلا عذر دليل على أنه يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره للعذر كمرض ونحوه، ولكنه إذا أخذه عليه الفدية وإن كان معذورا، فهو إن أخذ شيئا من شعره من غير عذر فإنه يأثم عليه الفدية، وإن أخذ شيئا من شعره بسبب المرض ونحو ذلك لعذر فإنه لا إثم عليه، لكن تلزمه الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد آذاه القمل، الهوام في رأسه كثير وقد آذاه، واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه من أجل أن يزيل ما عليه من هوام ومن قمل آذاه، وأمره بالفدية، فقال له أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره، لكن إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه بسبب مرض ونحوه فإنه يجوز له، ولكن تلزمه الفدية. نعم.
يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم ظفر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر.
المحظور الثاني من محظورات الإحرام تقليم الظفر أو قصه، سواء كان من أظافر اليد أو من أظافر الرجل، فإن ذلك كله محرم لما فيه من الترفه والتزين، والمحرم ممنوع من ذلك. فالمحرم منع من أخذ الشعر، ومنع من أخذ الظفر، ومنع من تغذية الرأس، ومن لبس المخيط، ومن الطيب، كل ذلك تجنبا ليش؟ للترفه والتزين. نعم.
فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما.
ثم قول المصنف بلا عذر دليل على أنه إذا احتاج بسبب مرض ونحوه إلى أخذ شيء من ظفره فإنه يجوز له أن يأخذ، ولكن تلزمه الفدية. فهو إذا قلم أو قص شيء من أظافره من غير عذر فإنه يأثم عليه الفدية، وإن قص شيئا من ذلك لعذر ولحاجة فإنه لا إثم عليه، ولكن تلزمه الفدية.
فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية.
قال: فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فإنه لا يأثم. لو خرج الإنسان بعينه شعر وتعذى بها فأزالها فإنه لا إثم عليه ولا فدية. لماذا؟ لأن هذا حكم الصائد. لو اعتدى عليه صيد يريد أن يقتله مثلا فقتله فإنه لا إثم عليه في هذا ولا فدية عليه، لأن هذا من باب دفع الأذى وليس من باب التزين والترفه. فما كان من باب إزالة الأذى فإنه لا يأثم به ولا إثم ولا فدية عليه. فلو خرج في الإنسان مثلا شعر في عينه فأزالها، لأن الشعر في العين تؤذي وتؤلم، فأزالها فإنه لا إثم عليه في هذا، لأن هذا من باب إزالة الأذى ودفع الضرر. وكذلك لو قدر أن ظفره ينكسر من غير فعله، سقط عليه حجر ونحو ذلك فانكسر ظفره فقطع فأزاله، إذا انكسر ظفره فأزال فلا إثم عليه. لماذا؟ لأنه إذا انكسر هذا في حكم الميت فلا حرمة له. نعم.
وإن حصل الأذى بقرح أو قمل فأزال شعره لذلك فدى.
يقول: وإن حصل الأذى بسبب قرح، يعني بسبب جرح ونحو ذلك، أو بسبب قمل فأزال شيئا من شعره أو من ظفره فإنه لا إثم عليه في ذلك، ولكن تلزمه الفدية، لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قد آذاه القمل والهوام في رأسه وكانت تتساقط على وجهه من كثرتها وتأذى منها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظننت أن الجهد يبلغ بك هذا، أو هكذا، احلق رأسك وانسك شاه، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. فهذا يدل على أن من احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات فإن له أن يفعله ولا إثم عليه، ولكن عليه الفدية. نعم.
فمن حلق شعرة أو بعضها أو قلم ظفرا أو بعضه فعليه طعام مسكين.
ثم يبين المصنف هنا ما هي الفدية فيما لو قص شيئا من شعره أو شيئا من ظفره، فقال: إن قص شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، وإن قص ظفرا واحدة فإطعام مسكين، وإن قص شعرتين فإطعام مسكينين، وإن قلم ظفرين فإطعام مسكينين، وإن قص 3 أظافر أو 3 شعرات فعليه الفدية كاملة. والفدية الكاملة في مثل هذه المحظورات والتي يعبر عنها العلماء والفقهاء رحمهم الله بفدية الأذى، فدية الأذى يسمونها، هذه فدية الأذى كفارتها ذبح شاة للفقراء والمساكين في مكة، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف من الرز، يعني ربع عمد أو نصف صاع من غير البر، نصف ربع مد من بر أو نصف صاع من غير البر، ومقدار نصف الصاع مثلا من الرز ونحوه كيلو ونصف من الرز، كيلو ونصف من الرز، يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم 3 أيام، والصيام في أي مكان يكون. فهو يخير بين فعل هذه وبين فعل واحدة من هذه الثلاث. نعم.
وشعرتين أو بعضهما أو ظفرين أو بعضهما فطعاما مسكينين، وثلاث شعرات أو بعضها أو ثلاثة أظفار أو بعضها فعليه دم.
يقول إن الشعرة الواحدة فيها كفارة مسكين، أو بعض الشعرة يعني لقد نصف شعرة أو نصف ظفر، حكم ما لو قص شعرة كاملة أو ظفرا كاملا.
الثالث تغطية رأس.
الثالث من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فإن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، فلا يجوز أن يغطي رأسه بطاقية وغترة ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يغطي رأسه، بل يجعله مكشوفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم كشف رأسه والصحابة كشفوا رؤوسهم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم الذي وقصته ناقته سقط منها فمات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فلا يغطى رأسه، دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، نعم. لا، هذه المظلة ما فيها بأس، المقصود الشيء المناسب للرأس.
تغطية رأس ذكر فمتى غطاه بملاصق أو لا،
يقول فمتى غطاه بملاصق أو لا فإنه لا يجوز، هكذا يقول المصلي، يقول إنه يحرم أن يغطيه بملاصق مثل الطاقية أو بغير ملاصق مثل الشمسية، هكذا يقول المصنف، وهذا هو المذهب. لكن القول الآخر في المذهب ولعله هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، أنه إذا كان الغطاء بغير ملاصق كمثل الشمسية ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام غداة العقبة في صباح يوم العقبة يوم العيد، وهو عليه الصلاة والسلام في ميناء ذاهب إلى رمي جمرة العقبة، كان أسامة رضي الله عنه ابن زيد يظلله بردائه عن حد الشمس، فدل ذلك على أن الغطاء الرأس الذي لا يكون ملاصقا مثل الشمسية ونحوها أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم.
ولو بقرطاس وطين ونورة.
نعم، سواء غطاه إذا غطاه بملاصق مثل قرطاس يضعه على رأسه أو طين أو نورة ونحو ذلك فإن ذلك كله يحرم. نعم.
أو بتضليل
يعني استظلال في محمل ونحو ذلك، مثل لو استظل في سيارة أو نحو ذلك عندهم لا يجوز، لكن الصحيح أن ذلك لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة في نمر عليه الصلاة والسلام واستظل بها، وكذلك كان أسامة بن زيد يظلله بردائه من حر الشمس. نعم.
أي استظلال في محمل ونحوه كهودج وعمارية.
إيه، الهودج العمارية هذه اللي كانت توضع على ظهر البعير، ويدخل في وسطها الراكب، فعندهم أن ذلك لا يجوز لأنه هذا قد غطى رأسه، ومثلها اليوم الراكب السيارة ما يجوز عندهم، لكن الصحيح إن شاء الله والراجح أنه لا بأس بذلك. نعم.
راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه حرم بلا عذر وفدى.
يقول إذا لم يكن نعم ولو لم يلاصق فإنه لا يجوز، وقلتكم القول الآخر أن ذلك جائز إن شاء الله ولا إثم عليه ولا فدية في ذلك. نعم.
لا إن حمل عليه أو
يقول لا إن حمل عليه، يعني لو حمل على رأسه متاعا لم يقصد تغطية الرأس، إنما قصد أن يحمل متاعه، فإن هذا لا بأس به. لماذا؟
لأنه لم يقصد تغطية الرأس وإنما قصد حمل أغراضه وأمتعته على رأسه، فإن هذا لا بأس به ولا إثم عليه. نعم.
لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة.
يقول أو استظل بخيمة، لأن الخيمة يكون بعيد، يعني بعيد الخيمة يعني ظلها وغطاؤها بعيد عن رأسه، أو استظل بشجرة فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة، وقبيل عرفة مكان هناك يسمى نمرة، مكان هناك على يمين الذهب إلى عرفة قبل وادي عرنة مكان يسمى نمرة، يسمى نمرة، النبي وجد القبة قد ضربت له هناك في نمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس بها حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس دخل عليه الصلاة والسلام إلى وادي عرنة وخطب خطبته المشهورة عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بالمسلمين الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد الصلاة دخل إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، لأن عرنة لم تكن عرنة ليس وادي عرنة ليس من عرفة، فالنبي خطب في ذلك الموضع وهو الوادي الآن الذي المسجد القائم الآن جزءه الأمامي هذا في الوادي، جزءه الأمامي في الماء في الوادي، ولذلك الآن مسجد نمرة المبني الآن هذا جزءه الأمامي ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتنبه بأن لا يقف خارج عرفة، بحيث لو قعد في جلسة في يوم عرفة في مقدمة المسجد ولم يذهب إلى آخره فإنه لا يصح وقوفه، وإذا لم يصح وقوفه لم يصح حجه، فليتنبه الإنسان لمثل هذا ويتيقن من وقوفه في حدود عرفة، وقد وضع هناك علامات تبين أن مقدمة المسجد خارج عرفة، فيه علامات داخل المسجد وفي خارج المسجد تبين حدود عرفة، فعلى الحاج أن يتبين لهذا، لأن هذا أمر عظيم يتوقف عليه صحة حجه أو بطلانه، فإن لم يقف داخل عرفة فلا يصح حجه، كمن يقف في بطن عرنة في الوادي أو في مقدمة المسجد، ومقدمة المسجد هذا من الوادي، فهذا لا يصح حجه، فليتنبه لمثل هذا. نعم.
الرابع لبس مخيط على ذكر بلا حاجة.
الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط، وتقدم لنا تعريف المخيط فيما سبق من الدروس، وأن المراد بالمخيط هو ما خيط وفصل على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، فمثل هذا الثوب وهذا القميص هذا خيط على قدر البدن أو على بعض أعضائه أو على بعض بدنه، كالسراويل وكالفنيلة وكالطاقية وكالشراب والجوربين ونحو ذلك، هذه على بعض أعضاء البدن والجسم، فهذا هو المراد بالمخيط، وليس المراد بالمخيط اللي فيه خيوط، لا ليس هذا المراد بالمخيط، فإن ثياب الإحرام كلها خيوط، ثياب المحرام التي يلبسها الناس اليوم كلها من خيوط، هذه لا بأس بها، المراد بالمخيط يعني ما خيط على قدر الملبوس يعني وفصل عليه، ولذلك ثياب الإحرام هذه ليست مفصلة إنما هي قطعة من قماش يلفها الإنسان على جسمه، فهذه لا تسمى مخيطة وإن كانت كلها من خيوط، فالمراد بالمخيط يعني ما فصل على 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 البدن أو على بعضه، فهذا المراد بالمخيط، فالمحف الرجل ممنوع من لبس المخيط، أما المرأة فإنها تلبس المخيط لأن المرأة مطلوب منها التستر والحشمة والحياء، فلذلك تلبس المخيط، أما الرجل فإن المخيط محرم عليه، فإن المخيط محرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القلانسة ولا البرانس ولا الخفاف، كل ذلك حرمه النبي، ولا العمامة، لأن هذه كلها مخيط، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس شيئا من ذلك. نعم.
على ذكر بلا حاجة ومعها كبرد يجوز ويفدي.
النبي قال من غير حاجة، دل على أنه لو احتاج المحرم إلى لبس شيء من المخيط للحاجة بسبب مرض أو خوف من مرض أو خوف من برد يتسبب في مرض أو خوف من حر يتسبب في مرض فإنه يجوز له لبس المخيط. مثلا يخشى إنسان على نفسه من البرد، قد يكون الحج أحيانا في بعض السنين فيه برد ويكون الإنسان مريض ويخشى على نفسه من حصول مرض معه، فيلبس فنيلة من صوف مثلا من أجل أن تقيه خطر البرد، فإن هذا جائز، لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية. أو إنسان مثلا يخشى على نفسه من ضربات الشمس ولا يتحمل الشمس، فله أن يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. وش الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه، مع أن حلق الرأس محظور من محظورات الإحرام، وأمره بالفدية. لماذا؟ لحاجته إلى ذلك. فدل هذا على أن من احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فله فعله، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يضعه المحرم، مثل ما يفعل بعض إخواننا، يضع هذا المشبك في الرداء، لما يلبس الرداء يضع فيه مشبك أو يضع فيه أزارير بعضهم، هذا لا يجوز، لأنه إذا فعل ذلك شبهه بالمخيط، هذا يكون كالفنيلة، لذلك نص العلماء على أن هذا لا يجوز. نعم،
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره،
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. ما يعقد رداءه، الرداء الذي يضعه على صدره وعلى بطنه يغطي به أعلى بدنه، هذا لا يجوز أن يعقده، لأنه إذا عقده أو وضع فيه مشبك مثل هذا اللي ورانا الأخ، أو خله بشوكة أو بأزارير، وضع له أزارير مثل ما يفعل بعض الحجاج الآن، يحرم بثوب الأحرام ويضع فيه أزارير مثل هذا ونحو ذلك من أجل أن يسره ولا يسقط، كل هذا لا يجوز، لأنه إذا فعل ذلك يكون كالمخيط أو كالفنيلة، فهذا لا يجوز. فعلى الحاج أن يتنبه وأن يجتنب مثل هذا، ولا يعقد هذا الرداء، لكن له أن يعقد الإزار، لأن الإزار لو سقط منه ظهرت عورته، ويحرم على الرجل أن يتسبب في انكشاف عورته. الإزار وهو الرداء الذي يضعه على أسفل بدنه، هذا له أن يعقده بخيط وبنحو ذلك، لكن الرداء لا يجوز له أن يخله بشوكة ولا بمشبك ولا بإزرار ولا شيء من ذلك. نعم،
إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة.
نعم،
معها.
إلا الإزار، له الإزار أن يعقده، أن يعقد إزاره حتى لا يسقط، وكذلك المنطقة، المنطقة هو ما يشد به الإنسان وسطه من خيط ونحوه، يشد به الإنسان وسطه، هذا يسمى منطقة، ولذلك سميت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين، لأنها لما جاءت بالطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها، وكان في غار ثور، ولم يجدوا شيئا يربطوا به ما هذا الطعام، أخذت نطاقها من وسطها وشقته نصفين وربطت به ما احتاجوا إلى ربطه، فسميت عندئذ ذات النطاقين. فالمنطقة هي ما يشد به الإنسان وسطه من حبل وخيط ونحو ذلك، فهذا لا بأس به حتى يحفظ الإزار عن السقوط، حتى لا تنكشف عورته، فهذا لا بأس به.
فيهما نفقة معها.
ألا وكذلك الهميان، له أن يضع الهميان في وسطه، والمراد بالهميان الكمر الذي يحفظ به نقوده، فهذا يباح للحاجة حتى يضع نفقته فيها. نعم،
فيهما نفقته مع حاجة فيهما لعقد، وليس له أن يجعل،
يعني وإذا احتاج لعقدهما فلا بأس من العقد. نعم،
وليس له أن يجعل لردائه أو منطقته التي ليس فيهما نفقة زرا ولا وعروة.
نعم، فليس له أن يجعل لردائه، الرداء الذي يغطي به أعلى بدنه، هذا لا يعقد عليه، ولا يجعل له إزراء، ولا يقله بشوكة ولا شيء من ذلك. نعم،
ذرا وعروة ولا أن يخلله بنحو شوكة.
كل ذلك يحرم. نعم، لأنه إذا فعل ذلك شبهه بالمخيط فيكون كالفنيلة. نعم.
ولا غرز أطرافه في إزاره.
ولا غرز أطرافه في إزاره. كذلك لما يضع الرداء على أعلى صدره ما يدخل أطرافه في إزاره، لأنه إذا أدخله بهذا شبهه بالفنيلة، فلا يدخل، بل يضعه على عاتقيه، بل يضع طرفيه على عاتقيه. نعم.
فإن فعل أثم وفدى.
فإن فعل شيئا من ذلك فإن عليه الفدية ويأثم بذلك. نعم.
وله شد وسطه بمنديل أو حبل بلا عقد.
إيه، وإن احتاج إلى عقد فلا بأس. نعم. وله شد وسطه بمنديل وحبل ونحو ذلك من أجل أن يحفظ الإزار عن السقوط حتى لا تنكشف عورته. نعم.
بل يدخل بعضه في بعض.
نعم، بل يدخل في بعضه في بعض إن لم يحتاج إلى عقد، وإن احتاج إلى عقد فإنه لا بأس به. نعم.
والخامس تطيب في بدن أو ثوب فإن فعل.
الخامس من محظورات الإحرام التطيب، فالطيب ممنوع من استعماله المحرم، لأن الطيب من فيه تزين وفيه ترفه، والمحرم ممنوع من الترفه، فلذلك لا يجوز للمحرم أن يتطيب. الدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقصته ناقته ومات: لا تقربوه طيبا ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقريبه الطيب وتعليله بأنه لا يزال محرم دليل على أن المحرم الحي كذلك لا يجوز له أن يمس طيبا، أن يمس طيبا في حال إحرامه. لكن تقدم معنا أنه يستحب له أن يتطيب قبل أن يحرم، وأنه إذا حل من إحرامه ولبس ثيابه يستحب له أن يتطيب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في حال الإحرام فالنبي نهى عنه واجتنبه هو عليه الصلاة والسلام.
فإن فعل أي تطيب محرم أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو استعمله أو أي الطيب في أكل ونحوه كشرب مع ظهور طعمه أو ريحه لا لونه فقط، أو تبخر بعود ونحوه أثم وفدى.
لما بين المصنف أنه يحرم استعمال الطيب، بين أن من استعمل شيئا من الطيب بأي نوع من الاستعمال، سواء ادهن به أو تبخر به كالعود الذي يتبخر به، أو استعمله صعوطا يعني في أنفه، أو وجورا وضعه في فمه، أو أكله مع طعامه، أو شربه مع شرابه، بأي نوع من أنواع الاستعمالات فإنه يأثم وعليه فدية. لو وضعه في أكله وشربه قال: أنا ما تطيبت به في بدني ولا في ثوبي، لكنه وضعه في أكله وشربه، هذا يحرم عليه، لأن هذا استعمال للطيب ليس باستعمال، هذا نوع من أنواع الاستعمال للطيب. فلذلك لا يجوز إنسان أن يضع في طعامه طيبة وهو محرم، ولا يضع في شرابه طيبا وهو محرم، ولا يدهن به في بدنه ولا في ثيابه، ولا حتى يتداوى بدواء فيه طيب، كل ذلك ممنوع منه. ولا يتنظف أيضا بشيء فيه طيب، مثل هذا الصابون الذي فيه رائحة زكية، هذا الصابون الذي فيه رائحة زكية هذا أيضا ينبغي له أن يجتنبه، لأن أكثر أهل العلم منعوا ذلك، لأن بعض أنواع الصابون فيه رائحة طيبة وأفخر من بعض أنواع الطيب، فلذلك يحرم عليه أن يستعمل مثل هذا الصابون الذي فيه طيب. لكن هناك أنواع من الصابون ليس فيها طيب، لكن لو أراد أن يتنظف بشيء غير مطيب فإنه لا بأس، يستعمل صابون ليس فيه طيب، هذا مطلوب. يريد أن يغتسل وهو محرم فلا بأس به، يريد أن يتسوق فلا بأس بذلك، كل ذلك جائز ولا بأس به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق، والسواك مسنون في كل وقت، العلماء رحمه الله يقولون السواك مسنون كل وقت، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك وأخبر أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. نعم.
ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج وفليوفر وياسمين.
نيليوفر
وياسمين وبان.
يعني نعم أنواع من الطيب كانت معروفة في وقتهم. الشاهد أن أي شيء يسمى طيبا فإنه يجب اجتنابه، يجب اجتنابه في البدن وفي الثوب وفي الأكل وفي الشرب وفي النظافة وبأي نوع من أنواع الاستعمال لا يجوز للمحرم أن يستعمله. نعم.
حتى يشغلوا إضافة إلى الماء كالفادي.
ما يجوز كل ذلك لا يجوز.
وياسمين وبان وماء ورد وإن شمها بلا قصد.
وإن شم الطيب بلا قصد فلا إثم عليه ولا فدية، فإن المحرم قد يمر من عند شخص يبيع الطيب فيشم الطيب منه، أو قد يأتيه شخص ويسلم عليه وهو غير محرم وفيه طيب ويشم الطيب منه، هذا لا إثم عليه. أو يطوف مثلا في البيت وهو محرم والبيت يطيبه الناس، وهذا من تعظيم بيت الله أن يطيب، وهذا فيشم طيب الكعبة، هذا لا بأس به. ولكن لو علق ببدنه مثلا شيء من طيب الكعبة، أراد أن يقبل الحجر الأسود وإذا فيه طيب فعلق بيده أو بيمه شيء من الطيب، فإنه يجب أن يبادر ويغسله ولا إثم عليه. لكن مجرد هذا الشم فإنه لا يؤثر عليه، لكن لو علق بيده طيب فعلق بيده طيب، أو قبل الحجر أو استلم أو الركن اليماني فعلق بيده طيب، فإنه يغسله، أو بثوبه يعني بثوب الإحرام فإنه يغسله ولا إثم عليه. نعم.
وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور
فلا إثم عليه. يقول هناك أنواع من الطيب، هذه لا تستخدم إلا بالإحرام، مثل هذا الطيب الذي يسموه الناس بخور أو الكافور. الكافور أي نوع من الطيب، لكن هذا قطع كالخشب، هذا لو مسها بيده فإنه لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يعلق بيده شيء، هذا ليس رطبا لأنه يابس، وإنما يستخدم بإحراقه بالماء، كعود زاده الإحراق طيبا، فهذا لا يمكن أن يتطيب إلا بإحراقه ووضعه على النار. فهذا لو مس القطع من البخور أو الكافور بيده فإنه لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يعلق بيده ولا يلصق بيده شيء من
أو شم فواكه أو عودا أو شيحا،
أو لو شم فواكه هذا لا بأس به، لأن الفواكه هذه رائحة وطيبة، لكن هذه ليست بطيب.
أو عودا
شم هذا العود الذي يتبخر به الناس أو مسه بيده فإنه لا بأس، لكن لو تبخر به فلا، فإنه يحرم عليه.
أو شيحا فلا فدية،
أو شيحا هذا نبات طيب له رائحة طيبة يستخدمه الناس، فإنه هذا ليس بطيب، لكنه نبات طيب الرائحة، نعم فلا بأس به.
والسادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط.
المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد، فإنه يحرم على المحرم أن يقتل صيدا، سواء كان هذا الصيد خارج الحرم أو داخل الحرم، لأن المحرم إذا أحرم يحرم عليه أن يتعرض للصيد أي نوع من أنواع الصيود، كالغزال والحباري وحمار الوحش وبقر الوحش وغير وسائر أنواع الطيور، كل ذلك أنواع من الصيود لا يجوز أن يتعرض لها بشيء، ولا يجوز أن يصيدها، ولا يجوز أن يعين على صيدها، لا يجوز أن يشير لشخص يقول انظر إلى هذا الصيد، ولا يجوز أن يعطيه مثلا البندقية ويقول خذ هذا الصيد، كل ذلك يحرم عليه. لا يجوز أن يصيد ولا يجوز له أن يعين على صيد، كل ذلك محرم عليه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا وعيد شديد على من تعرض للصيد وهو محرم، فإن قتل الصيد لمحرم محرم، هذا محظور من محظورات الإحرام سواء كان داخل الحرم أو كان خارجه. أما إن كان داخل الحرم فإنه يحرم على كل أحد سواء كان محرما أو غير محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يوضد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، مجرد تنفير الصيد في مكة حرام فضلا عن صيده وقتله، يعني لو وقع على ثوبك لا يجوز لك أن تنفره حتى يذهب، ووقع على فراشك لا يجوز لك أن تنفره، ولو نفرته ثم صاده مثلا غراب أو نحو ذلك فإن عليك الفدية. فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في الحرم واحتاج إلى الوضوء فوضع رداءه رضي الله عنه ثم ذهب إلى زمزم يتوضأ منها، فلما جاء وإذا على ردائه حمامة فأخذ الرداء فطارت الحمامة فإذا الحدأة فوقها فأخذت الحمامة، فسأل الصحابة رضي الله عنه قال ما رأيكم هل علي شيء، لأنه تسبب في قتل حمامة. عمر رضي الله عنه سأل الصحابة وهو يعرف الحكم ولا يخفاه هذا الحكم، لكنه جر رداءه لم يقصد تنفير الحمامة، فصادف مرور هذه الحدائق وأخذت هذه الحمامة. فسأل الصحابة هل عليه شيء؟ نعم. قالوا نعم عليك الجزاء. قال وما الجزاء؟ وما الجزاء في هذه؟ قالوا عليك شاة، لأن الشاة فيها شبه من الحمامة في أن كل منهما يعب الماء عبا، يعني يتجرعه تجرعا ولا يمصه مصا. والله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. المراد بالنعم الإبل أو البقر أو الغنم. ثم قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. فأراد عمر أن يحكم عدلين امتثالا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، وإلا فإن عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقههم، لكنه أراد أن يعمل بقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فحكم اثنين من الصحابة رضي الله عنه فأوجبوا عليه الفدية. قالوا أنك أنت الذي تسببت في قتل هذه الحمامة. فسألهم عن الفدية، ما هي الفدية؟ قالوا عليك شاة. طيب ما وجه الشبه والمثل بين الشاة والحمامة؟ قالوا الشبه بين الشاة والحمامة أن كل منهما يعب الماء عبا، يعني ولا يمصه مصا، يعني يتجرع الماء تجرعا. فدل هذا على أنه يحرم على الإنسان ما دام في مكة أن يقتل الصيد أو أن يتعرض له بأي شيء، مجرد تنفيره لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ينفر صيده. أما المحرم فإنه يحرم عليه سواء كان في الحرم أو كان في خارج الحرام. وإذا قتله قتل الصيد من كان محرما فعليه الجزاء، وكذلك من كان في مكة وقتل صيدا فعليه الجزاء وإن كان حلالا، يعني غير محرم. نعم.
والحشرات الداخل
لا الحشرات ما في بأس، إذا كانت مؤذية تقتل هذه. نعم.
حتى
لو كانت الحرام المؤذي يقتل. نعم.
يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس.
المراد بالصيد هذا الذي يقتل، حشرات هذه ما
تقتل
ولو كان الحلال. إذا كان يؤذي هذا مثل النامس هذا والبعوض واللبان إذا يؤذي هذا ما في بأس،
كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية.
نعم. قال يحرم أيضا قتل صيد البر، قتل صيد بري، إذا كان هذا الصيد بري فإنه يحرم قتله، لكن المستأنس فإنه لا يحرم، مثل البقر والغنم هذا لا يحرم ذبحه أو نحره، قتله هذا مباح، أو مثل الدجاج لأن هذا لا يعتبر صيد. المراد بالصيد الذي يعيش في البر أو من أصله أن يكون في البر حتى ولو دخل إلى الحظر واستأنس، فإن العبرة بأصله، فإن العبرة بأصله، لأن الله تعالى إنما حرم قتل صيد البر، لكن الحيوانات الأهلية هذه لا يحرم ذبحها ولا نحرها ولا قتلها.
ولو توحش مأكول ومتولد
منه. نعم. يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا مثل الحمام كحمام وبط ولو استأنس، لأن الحمام أصله صيد، وكذلك البط والأرانب كل هذه أصلها صيود، والغزلان والحباري وحمار الوحش وبقر الوحش كل هذه أنواع من الصيود، حتى ولو أن إنسان جعلها في الحضر في بلده واستأنست هذه يحرم قتلها على المحرم. لماذا؟ لأن أصلها صيد. نعم. ولو يبي يأكل ما يجوز، يأكل غنم ولا بقر ولا إبل ما يجوز هذا البحر.
ولو الصيد
محروم ممنوع منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حتى ولو كان لأكل، إلا للضرورة، إذا خشي على نفسه الهلاك ما وجد أكل إلا هذا الصيد فإنه يجب أن يقتله ويأكل بقدر حاجته، ما يدفع الضرر عنه فقط.
ولو توحش مأكول ومتولد منه، أي من المأكول أو الوحشي.
قال بخلاف إبل وبقر أهلية، أما البقر والإبل والغنم هذه ولو توحش يعني ولو صارت في البر فإنه يجوز ذبحها لأنها ليست من الصيد. نعم.
ولو توحش مأكول ومتولد منه.
توحش صار وحشيا يعني صار بريا فإنه يباح قتله، فإنه يباح صيده نعم وأكله وقتله وذبحه نعم.
أي من المأكول أو الوحشي ومن غيره.
وكذلك المتولد منهما قد يتولد الشيء من إيش؟ من متوحش ومن أهلي. من متوحش ومن أهلي، من بقر أهلية ومن بقر متوحشة، فالمتولد منهما يعني هذا بعضه ها أصله وحشي وبعضه أصله أهلي، الأهلي مباح للمحرم والمتوحش محرم على المحرم، فهذا يحرم تغليبا لجانب الحظر وتغليبا لجانب التحريم والمنع. نعم
تغليبا للحظر
يعني وهو المنع. نعم.
ويحرم اصطياده وأذاه.
نعم الصيد يحرم على المحرم أن يصيده ويحرم ويحرم على أن يؤذيه ويحرم عليه أن ينفره ويحرم عليه أن يعين على صيده، فلا يجوز أن يشير إليه مجرد إشارة أو يعين إنسان عليه ويقول خذ هذه البندقية صد ذلك الصيد، لأن أبا قتادة رأى حمار وحش وكان حلالا وكان مع بعض الصحابة وقد أحرموا فصاد حمار الوحش وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فالصحابة امتنعوا من أكله قالوا حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة المحرمين هل أحد منكم أعانى أو أشار إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن فكلوا، لأن الذي قتله أبو قتادة كان غير محرم، كان حلالا يعني غير محرم، فإذا صاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه، لكن لا يجوز للمحرم أن يعين على صيده ولو مجرد إشارة. قالوا حتى ولو إذا رأى صيد ضحك حتى ينبه الحلال إلى أن هناك صيد، مجرد ضحك أو تبسمه هذه إعانة. لماذا؟ لأن فيها إشارة إلى أن هناك صيد. لما رأى الصيد من بعيد ضحك، طبعا من كان معه يريد أن يعرف سبب الضحك فيسأله أو ربما يتنبه إلى أن هناك شيء فيجلس فينظر فيرى الصيد فيصيده، فيكون المحرم قد أعانه. مجرد التبسم أو الضحك كل ذلك محرم عليه، يعني من أجل أن فيه إشارة إلى الصيد ففيه إعانة على قتله يحرم ذلك. الجزاء بينهما نعم. فإذا أعان المحرم الحلال على قتل الصيد فقتله الحلال فالصيد عليهما، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. يقول الناظم ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما، فالجزاء عليهما لأنه أعانه ولو بمجرد كلمة أو مجرد إشارة. نعم.
ويحرم اصطياده وأذاه، ومن أتلفه أي الصيد المذكور أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة،
ولو جناية دابة، دابة هم تصدهم فيها، ترك الدابة حتى وطأت هذا الحمام راكبا على بعير ونحو ذلك ووطأت، أو سيارته دعست مثلا غزال أو حمار وحش أو حمام عليه الفدية. لماذا؟ لأنه متحكم بالسيارة هو، فلذلك عليه الفدية. نعم.
ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه ولو بمناولته آلته فعليه جزاؤه، وإن دل ونحو
عليه جزاؤه، يعني إن دل المحرم إن دل الحلال فالجزاء على المحرم لأن الحلال يباح له ذلك. نعم.
فعليه جزاؤه وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما.
فإذا كان كلاهما محرم فالجزاء عليهما، فإن المحرم إذا دل الحلال على الصيد فالجزاء هنا عليه على المحرم فقط لأن الحلال يباح له الصيد، ولكن إذا كان كلاهما محرم لكن أحدهما أعان عليه أشار إليه والمحرم الآخر هو الذي صاده فالجزاء عليهما، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما، فالجزاء عليهما. أما لو أن المحرم دل الحلال فالجزاء هنا على المحرم فقط لأن الحلال يباح له صيده، ولا يباح له صيده إذا كان خارج الحرام. نعم.
ويحرم على المحرم أكله مما صاده.
نعم، يبين كذلك المصنف أنه لو قدر أن المحرم لا يعرف هذا الحكم أو نسي هذا الحكم وراح صاد صيد، فإن هذا الصيد يحرم عليه أكله وعلى غيره، وهذا كل ميتة، هذا كل ميتة لا يجوز لأحد أكله إلا لمن يجوز له أكل ميتة لاضطراء، وإلا لا يجوز أن يأكله هو ولا غيره يجوز له أن يأكله. لكن لو أن حلالا يعني غير محرم صاد صيدا وأطعمه المحرم فإنه لا بأس بذلك، لأن المحرم لم يصد ولم يعين على صيده. نعم.
ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده،
أو كان له أثر في صيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة لما أن أبا قتادة صاد حمار الوحش، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قال هل أحد منكم أشار إليه أو أعان عليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن فكلوا، إذن فكلوا. فدل هذا على أن المحرم لو أعان غير المحرم على الصيد ولو بإشارة أو بمناولة سلاح ونحوه أن فإنه يحرم على المحرم أن يأكل من هذا الصيد، لكن إذا لم يعن عليه فإنه يجوز له أن يأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلوا من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة. لكن لو أن المحرم لو أن الحلال ذهب وصاد صيدا من أجل أن يطعمه المحرم، فهل يجوز المحرم أن يأكل منه؟ لا يجوز أن يأكل منه المحرم حتى ولا لم يشر إليه ولم يعن عليه. لماذا؟ لأنه ما صيد إلا لأجله، فلذلك يحرم على المحرم أن يأكل الصيد الذي صاده أو أعان على صيده أو صيد لأجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي يقال له الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وجاءه بورك من حمار وحش يطعمه النبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه فتغير وجهه رضي الله عنه لأن النبي رد هديته، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. أخذ العلماء رحمه الله من هذا أنه إذا صاده المحرم من أجل إذا صاده الحلال من أجل المحرم فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. نعم.
أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره.
نعم، لكن لو صيد هذا لأجل فلان لزيد من الناس فإنه المحرم فإنه لا يجوز أن يأكل منه هو، لكن غيره من المحرمين الذين لم يصد من أجلهم يجوز لهم أن يأكلوا منه، يجوز لهم أن يأكلوا منه.
ويضمن
بيض صيد
ويضمن بيض صيد ويضمن بيض صيد ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته.
يقول بيض الصيد أيضا يحرم عليه يتعرض، لكن لو أنه أخذ بيض الصيد أو أتلفه عليه القيمة، عليه قيمته، أو كذلك أخذ من الصيد لبنه مثل بقرة الوحش هذا صيد وفيها لبن وأخذ من لبنها فإنه يضمنه بقيمته، يضمنه بقيمته. نعم.
ولا يملك محرم ابتداء صيدا بغير إرث،
ثم يبين أن المحرم لا يجوز أن يملك صيدا، فلا يجوز أن يشتري صيدا ولا يملكه إلا بإرث، لو أن مثلا مورثه مات وعنده صيود فإنه يملكها، لأنه هذا الإرث ليس باختياره، ملكه للإرث هذا ليس باختياره، لا خيار لأحد في الإرث لا الوارث ولا المورث، هذا فرض من الله سبحانه وتعالى لا خيار لأحد فيه، لكن لا يجوز أن يذهب ويشتري صيد ويقول أنا لا أريد أن أصيده، لا أريد أن أذبحه ولا أقتله، لكن أريد أن أجعله معي حتى إذا صرت حلالا وتحللت قتلته، فإنه لا يجوز له ذلك ما دام محرم لا يتعرض الصيد بشيء، لا يشتريه ولا ينفره ولا يقتله ولا يعين عليه ولا يقرب الصيد إطلاقا، ولو للتجارة المحرم ما يتاجر بالصيد. نعم.
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل
لم يزل
لم يزل
ثم يبين المصنف ما الحكم لو أن إنسان أحرم وعنده صيود، هل يزول حكمه عنها؟ يعني الآن ما يصح أن يملك، لا، هي باقية في ملكه، باقية في ملكه، ولكن كان شيء منها في يده فإنه يطلقه، لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد، لكنها ولو أطلقها فهي له، فلا يجوز لأحد أن يتعرضها ولا يأخذها ولا يصيدها حتى إذا انتهى من إحرامه وصار حلالا ذهب إليها وأخذها، نعم، أو صادها.
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية،
يعني يده الحكمية ما تزول، لكن يده الحكمية يعني أنه ملكه حكم وله، لكن يده المشاهدة يعني اللي مقابضة عليه هذه يطلقه، نعم،
بل تزال يده المشاهدة بإرساله،
نعم،
بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه.
ثم يبين أنه يحرم بالإحرام قتل القمل وصئبانه، صئبان القمل معروف، هذا الذي يظهر في الشعر، دواب تظهر في الشعر، فيقول يحرم على المحرم أن يقتل الصيد وصئبانه، صئبان القمل يعني بيضه، يقولون أنه يحرم عليه قتله لأن القمل يتولد من شعر الإنسان، لكن غير ذلك كالبراغيث والبعوض ونحو ذلك لو وقع على رأسه فلا بأس من إيش؟ من إزالتها وقتلها، لكن استثنوا رحمهم الله القمل، قالوا لأن القمل يتولد من شعر الإنسان لا يأتيه من خارج، بخلاف مثل البعوض والبراغيث ونحو ذلك هذه تأتي من خارج وتقع على الإنسان، لكن قالوا إن القمل يتولد من جسم الإنسان فحكمها حكم الشعر، فكما أن الشعر لا يجوز أن يزيله فكذلك القمل لا يجوز، والقول الآخر في المذهب أنه يجوز له أن يزيل القمل، لأن القمل لا حرمة له، ولأن فيه أذى، ولأنه مستقلق، فهذا من باب إزالة الأذى والضرر عنه، فالقول الآخر في المذهب أنه يجوز له أن يزيل ما يكون في رأسه من قمل وصيبانه ولا فدية عليه، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، فيكون ما ذكره المصنف هنا هذا قول مرجوح من حيث الدليل، نعم.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصبانه ولو برميه،
يعني ولو برميه، يعني ولو بإسقاطه من رأسه، هذا المراد برميه، نعم.
ولا شيء أي لا جزاء فيه،
يقول لو أسقط القمل فإنه يحرم عليه لكن لا جزاء فيه، ولكن القول الآخر أنه لا إثم عليه في إسقاط القمل وفي قتل القمل ولا إثم عليه، لكن بشرط أن لا يزيل شيئا من شعره، فإن زال شيئا من شعره مع القمل فعليه الفدية، لماذا؟ لإزالة الشعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة لما أذاه القمل أن يحلق رأسه وأن يفتي كما تقدم معنا في أول الدرس، نعم.
لا براغيث وقراد ونحوهما،
نعم، لا براغيث وقراد ونحوهما، فهذه لو وقع على رأسه فإنه يزيلها ويقتلها ولا شيء في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس يأتي إن شاء الله بعض المحظورات يعذر فيها بالنسان وبعضها لا يعذر بالنسان، نبين بكرة إن شاء الله في درس، إن شاء الله درس القادم إن شاء الله كل يوم الجمعة يعني. إن شاء الله نزيد يوم الجمعة في صعوبات أيام حتى ننتهي إن شاء الله، إن شاء الله يوم الجمعة كل أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثة إن شاء الله، إن شاء الله. هذا يسأل يقول نريد توضيحا مختصرا لأنواع النسخ، النسخ على ثلاثة أنواع كما تقدم بيانها بالأمس، التمتع والإفراد والقران. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، فهذا هو التمتع، وهذا هو أفضل الأنساك كما قال الناظم، أفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعليه هدي، المتمتع عليه هدي. النوع الثاني من أنواع النسك القران، والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول عند الميقات وعند الإحرام لبيك عمرة وحجة، فيأتي فإذا جاء إلى البيت طاف، ويسمى هذا طواف القدوم، ثم سعى، وهذا السعي للحج وللعمرة. ثم بعد نزوله من عرفة في يوم العيد يطوف، وهذا للحج وللعمرة، ويطوف للحج والعمرة ولا يسعى اكتفاء بسعيه السابق، هذا هو القارن وعليه هدي. وأما المفرد فهو أن يقول عند الإحرام لبيك حج، وينوي الحج فقط. هذا إذا جاء إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، قدمه قبل الوقوف، فإذا نزل من عرفة فإنه يطوف طواف الحج فقط، ولا سعي عليه ولا فدية عليه. هذا أنواع، هذه أنواع النسخ باختصار. نعم. يقول من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هل هذه 7 يشترط أن تكون في شهر ذي الحجة؟ لا، هذه لا تشترط أن تكون في ذي الحجة، يصومها متى شاء في شهر ذي الحجة أو بعده، يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة، لا بأس بذلك. نعم. يعني طبعا بهذه النية ما يصح العبادة إلا بنية. نعم. يقول هل يجوز الحج عن الغير عن المحارم وهم بصحة جيدة؟ إذا كان هذا فرض فإنه لا يجوز، لأن الفرض يجب أن يؤديه الإنسان بنفسه، ولكن إذا كان هذا تطوع يريد أن يحج عن أبيه أو عن أمه، وإن كان أبوه قادرة أو أمه قادرة، لكن يريد أن يتطوع عنهما، فإن هذا لا بأس به، ولكن بعد إذنه، فإنه يشترط في الحي إذنه لتأدية الحج عنه أو العمرة عنه. يقول هل يجوز الأكل والشرب والنوم في المسجد الحرام؟ نعم، هذا لا بأس به، إلا إذا ترتب عليه مفسدة، فإنه ما ينبغي الإنسان إذا ترتب عليه مفسدة، إذا إخوانه المسلمين بروائح الطعام أو بإذائهم بنومه، فإنه ينبغي له أن لا يفعل ذلك. نعم. يقول هؤلاء جاءوا إلى مكة في شهر رمضان وهم مترددون في الحج، والآن عزموا على الحج، فهل هذا التردد يؤثر الحج؟ لا يؤثر على الحج أبدا، هذا لا يؤثر، إذا كان في اليوم الثامن يحرم بالحج. نعم. يقول هذا السائل نفسه يقول إنهم أخذوا عمرة في شوال، فهل هذا تغني عن طواف القدم؟ نعم، هذه العمرة تغنيهم عن طواف القدم، طواف القدم هذا سنة وليس بواجب، لكن هؤلاء ما دام أنهم جاءوا بعمرة في شوال ويريدون الحج فإنهم يكونون متمتعين وعليهم الهدي يقول بعد طواف الإفاضة هل علينا صلاة خلف مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة؟ هذا نفس السائل السابق، هذا نعم عليه أن بعد طواف القدوم أن يصلي ركعتين، إن تيسر له خلف المقام وإلا في أي موضع من المسجد، ولكن من المعلوم أن الصلاة خلف المقام في يوم العيد فيها مشقة وفيه أذى بإخوانه المسلمين، فينبغي له ألا يصلي خلف المقام. نعم، فلا ينبغي له ألا يصلي خلف المقام، نعم، مرة طواف الإفاضة. نعم، هو طواف الإفاضة، نعم طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فإن عليه أن يصلي ركعتين، يعني يشرع الركعتين في كل طواف سواء كان واجبا كطواف العمرة والحج أو كان مسنونا، يشرع له صلاة ركعتين. إن تيسر خلف المقام إذا لم يكن هناك زحام فهو أفضل، وإن كان هناك زحام وفيه أذى بإخوانه المسلمين فإنهم يصلي في أي مكان من الحرم، حتى ولو صلى خارج الحرم فلا بأس، فإن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بئر طوى لما خرج من مكة، أراد أن يذهب يسافر إلى المدينة، طاف عليه رضي الله عنه بعد الفجر ولم يصلي ركعتين إلا بعدما خرج من مكة، بعدما طلعت الشمس، بعدما تجاوز مكة، فإن ركعتين ليس لأدائهن مكانا معينا، لكن يستحب أن يكون خلف المقام إن تيسر ولم يكن فيه أذى بإخوانه المسلمين. ثم هذا السائل يقول هل عليه سعي؟ نعم عليه سعي، هذا سعي الحج. هذا المتمتع إذا طاف يوم العيد عليه أيضا أن يسعى، وهذا السعي هو سعي الحج، لا يصح الحج بدونه. واضح؟ نعم. يقول هذا إذا جاء بعمرة ثم أراد أن يأتي بعمرة ثانية بعد يوم أو يومين، هل للعمرة الثانية اغتسال؟ نعم يستحب له الاغتسال للعمر الإحرام، مسنون وليس بواجب. يقول هل يجوز استعمال الحزام من أجل حفظ، يعني من أجل إمساك الإزار وحفظ المال؟ هذا لا بأس به كما تقدم معنا، هذا لا بأس به. هذا يسأل عن رمي الجمار في أيام التشريق. رمي الجمار في يوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط، وجمرة العقبة هي التي تلي مكة، يعني هي أبعدها من منى وهي أقربها إلى مكة، هذه جمرة العقبة. وأما في أيام التشريق فيرمي الجمار الثلاث، ويبدأ بجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم العقبة، يرميها بها.